بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بأخواتي الكرام في هذه الغرفة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها غرفة طيبة مباركة إن شاء الله تعالى، ويجعلها في ميزان أخي فضيلة الدكتور حازم شومان وغيره من القائمين على هذا الموقع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها منارة للإسلام يا رب العالمين. أخواتي الكرام، إن شاء الله تعالى يعني المادة التي شرفت أن أكون محاضرا فيها معكم هي مادة العقيدة، وعلى وجه التحديد كتاب لمعة الاعتقاد. فإن شاء الله تعالى اليوم أحب أن أقدم لكم تصورا عاما عن يعني الخلاف الذي ظهر في الأمة، ولأجله صنفت متون الاعتقاد التي يحفظها البعض ويشرحها الآخرون. فالعقيدة التي كانت معروفة عند الصحابة وكانت بينة عندهم، احتاج العلماء أن يكتبوا فيها ويصنفوا فيها التصانيف لانحرافات شديدة ظهرت بعد مرور عصر الصحابة. فبداية، الله عز وجل أمر الأمة جميعا أن تكون مستمسكة بالوحي وبالهدي. فمعروف أن من أعظم أسباب الفلاح والهداية في الدنيا والآخرة أن تجعل أمرك كله تبعا للوحي، به تدعو، به تنذر. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. هذا أولا، هذا أمر عام للنبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك أن الله أمره أن يصدع بذلك بين الناس: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأمره سبحانه وتعالى فقال له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. يعني المميزات اللي عندي يا جماعة ما هيش إن أنا عندي خزائن ربنا سبحانه وتعالى، ولا أنا هقول لكم إلا يحصل بكرة فيحصل، ولا أنا ملك أستطيع إن أنا أهد الجبال ولا أفعل، لكن أنا عندي حاجة أستطيع أن أفعلها هي أعظم عندي من كل ذلك، لأنني كلفت بها: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم أمره الله عز وجل فقال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. فالأعمى هو الأعمى عن الوحي وعن الاستمساك به. وأمره الله عز وجل أن يكون تذكيره وإنذاره بالوحي. قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. قل إنما أنذركم، فهذا في نذارة. وقال سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال تعالى: وأنذر به. به يعني يا جماعة الضمير يعود على ماذا هنا؟ يعني أنذر بهذا القرآن، اتكلم بالقرآن، ده عرف الناس بالقرآن، خوفهم بالقرآن، اهديهم بالقرآن، علمهم العقيدة بالقرآن، التربية بالقرآن، التزكية بالقرآن. قال الله عز وجل: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بل أعظم من ذلك يا جماعة، رب العالمين بيّن أن جهة اهتداء النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بالوحي، وأمره أن يبين للناس جميعا ذلك. ما حدش أبدا يتصور أن أحد من الأنبياء يمكن أن يهدي الناس بلا وحي. قال: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبه إلي ربي، إنه سميع قريب. لذلك يا جماعة لما كان الوحي هو أعظم ما ينجو الناس به، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أن يستمسك به. فقال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى أي أخت هنا تريد أن تهدي الناس، أن تعلم الناس، أن تفعل أي شيء يكون هذا الطريق من خلال القرآن. لذلك تجد أن سبب ضلال من ضل من العباد يكون لانحرافه عن الوحي، وعلى قدر الانحراف، عفوا، على قدر الابتعاد عن الوحي على قدر ما يكون من انحراف. ولا يمكن لأحد أن يجد للوحي مثيلة أو يصل لتمام الهداية من غير طريق الوحي. وكل ما يمكن أن يجعله أهل البدع من طرق توصل إلى ذلك فهي لا تثبت حقا إلا والتزم أهلها بسببه باطلا جديدا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه آية هي قاعدة عظيمة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل ما يمكن أن يقال عنه أن فيه خير لابد أن يكون الوحي ذكره أو دل عليه. يعني يا جماعة هنقول احنا عايزين طريقة كده معينة في الدعوة والتعامل مع الناس، لازم تلاقي الكلام ده موجود في القرآن، مش لازم يكون نص. خلي بالكوا احنا عايزين نفكر بطريقة معينة. ان احنا عندنا الوحي عموما فيه افعل ولا تفعل، هذه دائرة. دائرة تانية الشرط في افعالك الا تخالف. يعني افعالي حاجة من الاثنين، اما ان هي في مشكلة في الصوت. طيب افعالي يا جماعة حاجة من الاثنين، اما ان هي تكون توافق الشرع، ماشي، يعني الاقي اي او حديث تقول لي اعمل الكلام ده، ما تاخدش بالربا، اياك ان تنظر الى الحرام، اياك ان تاكل حراما مثلا، اي او حديث بتدل على المعنى ده، او ما فيش في الوحي حاجه بتقول الكلام ده لكن ما فيش حاجه بتخالفه. زي مثلا يا جماعه احنا عندنا دلوقتي عايزين ننظم مثلا الطريق، العربيات بتروح شمال ويمين، فعملنا اشاره مرور. فاشاره المرور دي عندنا حاجه في القران الآن بتقول إن إحنا لابد أن نصنعها في الطرقات؟ لا مفيش. طيب يبقى بدعة يا جماعة؟ يبقى نعم، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني هي بعض المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية، يعني ممكن يكون عليها تعقيبات لكن لن أبدأ بها إن شاء الله تعالى. في صوت؟ طيب. لا يا جماعة، كلمة الأصل ده في كل حاجة بيتغير. في الأصل مثلا في العبادات، الأصل في مثلا في الأطعمة، الأصل في المعاملات، لا كل حاجة لها نوع معين من الأصل يبنى عليه. فخلينا نقول أولا المسألة اللي بتكلم فيها دلوقتي حالا ديت في تنظيم شؤون الحياة مثلا أو غير ذلك. أنا دلوقتي عندي حاجة تقول اعمل إشارة مرور، لا ما عنديش. طب عندي حاجة تقول لو عملت يبقى حرام، لا. يبقى دي في الدائرة الثانية، دائرة ألا تخالف. احنا عندنا دائرتين، دائرة افعل ولا تفعل، يبقى لازم اللي عمله فيها موافق لافعل ولا يخالف لا تفعل. الثانية مش لاقي فيها افعل ولا تفعل، يبقى خلي بال ان هي ما تخالفش. لو انا عملت اشارة المرور ما فيش حاجة حصلت بالنسبة لي وبالتالي ما خالفتش. فدي الدائرة الثانية. لن تجد في افعال الانسان كلها ما يمكن أن يدخل في غير هاتين الدائرتين. لازم يكون في أمر ومثال جاء به الوحي بهذه الأشياء. كل شيء يمكن أن يتم الإيمان به لابد أن يكون قد ذكره الله عز وجل في كتابه بمثال وأحسن الأمثلة. قال الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير. طبعا يعني قد يعني يوفقنا الله عز وجل لبعض القواعد المهمة في مثل هذه الأشياء. هذه الآية قاعدة أن تحتاج إلى محاضرات للتدليل عليها، والفارق بين الملحدين وأهل التوحيد، الفارق بين الليبرالية والعلمانية وغير ذلك، والآية دي بترد على الناس دي كلها إزاي. مثال الديمقراطي، المثال الديمقراطية مثلا عاملة إزاي، والمثال بتاع الشورى. الديمقراطية بتتكلم بطريقة معينة، الشورى فيها ضبط لهذه الأقوال، فجاءت بالحق الذي في الديمقراطية وأحسن تفسيرا منه بلا تحليل لما حرمه الله ولا تحريم لما أحله الله. لذلك يا جماعة رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتاب الله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وخلي بالكم كل شيء يعني كل شيء يتم الإيمان به، لأن أحيانا بعض الناس بعض الدعاة بعض العلماء يتكلفوا في بعض ردودهم ردود يعني أنا شايف أن الأقرب منها أن أنت تعرف أن الآية تتكلم عن إيه. بمعنى لو واحد جي قال لك طب أنت بتقول القرآن موجود فيه كل شيء، أنا عايز أعرف فين في القرآن أن اللمبة بتتصنع بالطريقة الفلانية. فيأتي واحد ويتكلف يقول موجود عندنا أن ربنا سبحانه وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرة، ماشي ممكن يبقى رد، لكن هذا ليس ردا سديدا. القرآن لم ينزل لمثل هذه الأشياء، لم ينزل الوحي ليخبرنا كيف نبني البيوت، ولكن جاء الوحي بيانا لكل شيء يتم الإيمان به. فده يكون يعني أفضل أنك تعرف أن شيء المذكور هنا يعني شيء يتم الإيمان به. لذلك سمى الله سبحانه وتعالى الوحي برهان، ورتب نوال الرحمة والفضل والهداية على الاعتصام به. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. كل دي آيات، كل دي فضائل في كونك تعتصم بكتاب الله عز وجل. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنه هدى للناس، وأنه فيه بينات من الهدى وفيه الفرقان. فكل ما يطلبه المرء من سبل الهدى وأدلة هذا الهدى والفرقان بين الهدى والضلال قد بينه الله وأنزله في كتابه، وعلى خير بيان بينه النبي صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. طيب، لذلك يا جماعة رب العالمين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الأمة أن تجتمع. خلينا نبدأ نشوف إيه اللي حصل في تاريخ الأمة، نستعرض ظهور الفرق سريعا، وأحتاج منكم تركيز في هذه المسألة. كيف ظهرت الفرق في هذه الأمة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود وأصحابه حوله، ثم بلغهم، ثم هم أدوا ما عليهم. ظهرت الفرق في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية هذا الأمر ما ورد عند مسلم من حديث أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم ها هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيدي مثال الأول متفق عليه ليستدل به على ما سيحدث بعد ذلك. احنا شايفين السماء وشايفين النجوم، النجوم دي دليل على أمان السماء. لو وقعت النجوم نعم ليستقر في الذهن، فإذا ذهبت هذه النجوم يبقى ده دليل أن القيامة تقوم، هتبدأ حالات السماء تظهر من انشقاق وانفطار وغير ذلك. قال: وأنا أمان لأصحابي، فإذا ذهبت يعني مت صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، وأصحابي أمان لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. ده حديث أصل لازم تكونوا حافظينه جميعا، وطبعا ده يعني إيه سؤال متوقع في سواء الاختبار الشهري أو الاختبار العام. ده أصل عام في مسائل الفرق والعقيدة وغير ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أصل معين أن في وجوده لم تضل الأمة. هيحصل أخطاء هيصلحها، هيحصل انحراف هيعيده إلى مكانه صلى الله عليه وسلم. إذا مات سيحدث بعد ذلك فرقة في أصحابه وفرقة في من جاء بعدهم، لكن طول ما الصحابة موجودين أي خطأ هيوجد إن شاء الله سيجعل الله بهم سدا لهذه الأخطاء. فإذا ماتوا ظهر التفرق العام، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. يعني يا جماعة يعني ما توعد من الفرقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي حصل، ظهرت بعض المخالفات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمانا لهم يصحح أخطاءهم. ومن ذلك عندنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، كان هو والصحابة راجعين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فمروا على شجرة للمشركين يعلقون عليها أسيافهم تبركا بها، يقال لها ذات أنواط. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني أنواط يا جماعة يعني فروع بيعلقوا عليها السيوف يتبركوا بها، احنا كمان عايزين شجرة نتبرك بها كما هم يفعلون. قال إنها وربي السنن، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا فشبر وذراعا فذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. يبقى ده يا جماعة أول شيء النبي قال لهم لا، اللي بتعملوه ده كده غلط، هذا فيه مشابهة، والمشابهة في الأفعال تؤدي إلى التشابه في القلوب. أنت دلوقتي أو أنت دلوقتي لما تحاول تقلدي واحدة من الأخوات في مسألة مثلا في الشهوات أو مسألة في الشبهات، ويبقى أفعالك مثل أفعالها، قلبك هيتغير يبقى زي قلبها والعياذ بالله. وعلى العكس يعني، وأنا في الحفلة بالأمس وأنا شفت تعليقات الأخوات جزاهن الله خيرا، وهم بيقولوا إزاي المعهد أثر فيهم والصحبة الصالحة أثرت عليهم، ماشي، ده دليل على نفس المسألة، إن اتفاق الأقوال والأفعال يؤثر في اتفاق القلوب، تشابهت قلوبهم، فلما تشابهت القلوب تشابهت الأقوال، ولما أرادوا أن يشابهوهم في الأفعال خشي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشابهوهم كذلك في الاعتقادات وغير ذلك. عندنا كمان حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، كان بيتكلم عن ثلاثة من الشباب، يعني قالوا احنا عايزين نشوف النبي بيعبد ربنا ازاي، سألوا عن عبادة النبي، ذهبوا الى بيت نساء النبي، يا امنا كيف كان رسول الله يقوم ليله مثلا ويصوم النهار، احنا عايزين نعرف بيعبد ربنا ازاي. قالت يصوم كذا ويفعل كذا، فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا يعني دي حاجة قليلة احنا نقدر نطيق اكثر من ذلك. وخلي بالك لما كانوا في هذا المقام يريدوا الخطأ ولا نعير المخطئ، يبقى احنا كده يا جماعة بنعمل ايه، بنوازن ما بين مسائل الشرع، نحفظ عليه كرامته، واحدة صاحبتك أخطأت في مسألة معينة وعرفت إن الكلام انتشر، فتقول يا جماعة والله أنا عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ولجنة دايما قالت بكذا، ومثلا الشيخ فلان قال كذا، فمسألة فيما يظهر لي فيما أعلم على خلاف ما انتشر بينكم بس، وانتهت المسألة بالتميع. قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، دي قاعدة، لا يمكن لأحد أن يأتي بفعل فيزعم أن هذا فيه تقوى ولم يفعله النبي، وكذلك أشدكم له خشية، ما حدش هيخاف أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك الوسطية، أقوم وأرقد، أتزوج النساء، أصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، سمى ذلك سنة وقال أن الذي يفعل غير ذلك ليس على سنته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلينا ننتقل لأن الوقت بدأ يروح مننا لمرحلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم فأتى أصحابه ما كانوا يوعدون. من إيه يا جماعة؟ الذي كانوا يوعدون به الفرقة. خلينا نقول أول شيء حصل ظهور المرتدين. المرتدين يا جماعة أقصى في منع الزكاة في اللي اتبعوا مثلا واحد من زعم أنه نبي، في ناس ارتدت تماما، هم على يعني أقسام. المهم يجمعهم أن أبا بكر قاتلهم على أنهم جميعا يقاتلون قتال الردة، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بعد انشراح صدره لذلك، اختلف مع عمر رضي الله عنه فبين له الفارق بين أنهم يعني يؤدوا شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يمتنعوا عنه، وأنهم يصلوا ويبطلوا يصلوا، من فرقش بين الصلاة والزكاة، لا أفرق بين من لا أفرق بين هذا الذي يترك الصلاة وبين هذا الذي يترك الزكاة. في مسألة شهيرة بقتال المرتدين قاتلهم أبو بكر وقضى على هذه الفتنة في مهدها، يبقى ده أول شيء حصل، الفرقة التي جاءت في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة يا جماعة، فتنة مقتل عثمان، وهنا عايز منكم بعد إذنكم بس تركيز، وأنا يعني أكد على الإخوة المشرفين وعلى بعض إخواني المسؤولين إن أنا حابب إن يكون عندنا، مع كنا الحمد لله يعني بنهتم بمسائل الدعوية ورقة القلب وغير ذلك، أنا حابب إن يكون معانا في المادة دي مادة علمية شوية يكون فيها أحيانا بعض التقل، لأن الأخوات دلوقتي حالا هيبقى عليها مسؤولية إن هي ترد في يوم من الأيام على أخت شيعية، على أخت ملحدة، على ممكن تكون واحدة ابنها والعياذ بالله صاحب شباب مثلا عندهم شبهات عندهم أشياء، فما ينفعش إن يبقى الأخوات لازالت بتتكلم في مسائل معينة وبس، ونقول الباب التاني ده بلاش ندخل في الأخوات. لا، للأسف أصبحت فتن كما تقولون ولله الحمد، يعني إيه يعني عندكم بصيرة بذلك، أصبحت فتن تموج. فانا عايزك تبقى انت فاهمه ايه اللي بيحصل، عايزك تبقى عارفه ايه هو التاريخ بتاعك، ما تتصدمش ان حد يفاجئك يقول لك ده كان في حاجه اسمها فتنه مقتل عثمان وان في ناس خرجت عليه وتبقى انت تايهه مش عارفه ايه اللي حصل. لازم تكون عارفاها، يعني الحاجات دي وان كانت احيانا تكون سبب في قسوه القلب، لكن الحمد لله انتوا عندكم مشايخنا الذين يفتح الله على يديهم فتلين قلوبكم، ولكن الاصل انك تعرف الحاجات ديت. احنا عندنا فتنه مقتل عثمان يا جماعه مجملها كالتالي: قتل الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، اختلف الصحابة في أمر قتلته. قتل ليه؟ دي مسألة كبيرة جدا، ممكن يعني إيه تختصر في كتاب فتنة مقتل عثمان أو الفتنة بين الصحابة للشيخ محمد حسان، أو يعني ممكن أبقى أذكر بعض الأبحاث المهمة في المسألة دي في وقت يكون المساحة يعني متاحة ليا، لأن أنا كده فاضل بالظبط تقريبا 5 دقائق ويبدأ الدكتور حازم، فأحاول إن أنا أبين المسألة. لما قتل عثمان رضي الله عنه اختلف الصحابة في أمر مقتله على طوائف. أول طائفة طالبت الخليفة الجديد اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإسراع في القصاص من هؤلاء القتلة، مجرد بس إن هو يعني يسرى. الطائفة الأولى دي مثلها الصحابيان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، وكانت معهم عائشة رضي الله عنها، وكان قد طلب من علي أن يعينهما واليين ليجمعان له العساكر، فلما لم يستجب لهما التحق بمكة المكرمة وبها استنفر الناس وجمعوهم للمطالبة بدم الخليفة الشهيد المقتول ظلما وعدوانا. وهي الفتنة اللي كانت بين حرب وقعت بين علي وأصحابه وطائفة معه، وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، ودي كانت فتنة شديدة جدا. الطائفة الثانية طائفة طالبت علي رضي الله عنه بالاقتصاص من القتلة، لكن عملت حاجة جعلته شرط للمبايعة. الطائفة الأولى قالوا لا خلاص هو سيدنا علي هو الخليفة، لكن يا علي لابد أن تسرع في قتال الذين قتلوا عثمان، هؤلاء الخوارج الذين قتلوه لابد أن تقتلهم الآن، لابد أن يقتلوا في هذا الوقت. علي، خلينا أخذين بأن علي رضي الله عنه هذا في طائفة، طلحة والزبي وعائشة في طائفة أخرى، في يعني في طائفة تقاتل علي رضي الله عنه. طبعا هم قتلوا ولا ما قتلوش، المسألة ما كانش أولى فيها قتال، المسألة كان خروج من المطالبة. الخوارج عرفوا أن المسألة هتتم كده بالنقاش، جم بالليل في معسكر عائشة بدأوا يقتلوا ناس منهم، جم في معسكر علي بدأوا يقتلوا ناس منهم، وقالوا ان عائشة وطلحة والزبير جاءوا ليغيروا علينا، والعكس قالوا في المعسكر بتاع عائشة علي يغير علينا، فنشب القتال بينهما على غير عمد لذلك، ولذا ندمت عائشة رضي الله عنها على موقع على يوم الجمل الذي حدث فيه فتنة هي من أعظم الفتن التي وقعت في هذا الوقت. طيب يا جماعة، كنا عندنا طائفتين. الطائفة الثالثة وافقت هؤلاء في ضرورة الاقتصاص من قتلة الخليفة الشهيد، لكنها كانت ترى ضرورة تأخيره حتى تتهيأ الظروف لتنفيذه. يعني قالوا صح، لازم ان احنا ناخد بالسق والقصاص لعثمان، لكن يا جماعة هائجة الناس الآن تموج، فإذا طالبنا ذلك تصير الفتن أضعاف ما هي عليه الآن، يبقى نصبر. وهذا كان رأي علي رضي الله عنه ومن كان معهم. الطائفة الرابعة اعتزلت. يبقى احنا الطائفة الأولى طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وعائشة رضي الله عنهما، هؤلاء قالوا ايوه احنا خلاص نبايع وانت الخليفة، لكن لازم تيجي بالقصاص. الطائفة الثانية اللي هي طائفة اهل الشام، في مقدمتها معاوية بن ابي سفيان، عمرو بن العاص، النعماني المشير رضي الله عنهم اجمعين. الطائفة الثالثة طائفة علي بن ابي طالب ومن كان معه. اللي كان مع علي اشهر يا جماعة ابن عباس وعمار بن ياسر والحسن والحسين رضي الله عنهما، لكن بما انه الخليفة اصر على موقفه في تأجيل القصاص، وعزم على استخدام القوة تجاه من خالفه ولم يبايعه من الطائفتين السابقتين، واعلن لجنديه ان قراره هذا هو مجرد اجتهاد شخصي ورأي رآه انه يحقق الطاعة ووحدة الجماعة، ولم يدعي ان معه نصوص سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا حصل تباين في وجهات النظر، مما ادى لظهور الطائفة الرابعة اللي احنا قلناها يا جماعة، اللي هي توقفت وبعدت ونأت بنفسها عن القتال، وجعلت هذا القتال قتال فتنة، وعلى رأسهم ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة من البدريين وغيرهم. ده كده يا جماعة ملخص الافتراق اللي حصل في فتنة مقتل عثمان. اخر حاجة حصلت في وجود الصحابة، قتال الصحابة بعضهم لبعض اللي هو احنا قلناه قتال علي مع اهل الشام، دي حاجة، وقتال اهل الشام اللي هو معاوية، وقتال الصحابة الذي فيهم علي مع الزبير وعائشة وطلحة. يبقى القتالين دول جماعة الصحابة منهم في بعضهم، عكس القتال الاول اللي هو كان قتال الصحابة للمرتدين، عكس القتال اللي انا هنهي به المحاضرة الان عشان الوقت، الذي ظهر بعد ذلك كأول فرقة مستقلة يكون لها اسم يقاتلها أصحاب النبي. الفرق بدأت تظهر يا جماعة شيئا فشيئا. أقدم هذه الفرق هي فرقة ماذا؟ من يقدر يعني يكون عنده معلومة سابقة؟ أول فرقة ظهرت في الإسلام الخوارج. أحسنت، الله يرضى عنك. ظهرت الخوارج. الفكرة نفسها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حين كان يقسم غنائم حني، فكان يعطي المؤلفة قلوبهم ويترك بعض المهاجرين والأنصار، حتى وجد بعض الأنصار في أنفسهم، فكان بعض الأعراب يذهب بالألف والألفين من الغنم، فخرج منهم رجل له كساء غائر العينين. غائر العينين يا جماعة عينه داخل الجوة جدا، شعث الشعر ما بيسرحش شعره خلاص، كما في الحديث، فقال اعدل يا محمد انها لقسمة ما اريد بها وجه الله والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك فمن يعدل اذ لم اعدل، يعني اذا كنت انا اي نعم مغبورة البيخ، اذا كنت انا نفسي تزعم انني لا اعدل، فمن ذا الذي يعدل بعدي، خبت وخسرت ان لم اعدل. وفي بعض الروايات خبت وخسرت إن لم أعدل. الفرق بين خبت وخسرت والفرق بين الروايات خبت وخسرت، ها الأول عليه، نعم ما شاء الله تبارك الله تبارك الله، الله يرضى عنكم ويزدكم من فضل، ما شاء الله أحسنتم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الكلام ده الرجل سابه ومشي. هذا الرجل من الصحابة في هذا الوقت لكنه بهذه الفعلة خالف أصلا عظيما، وهو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وولى. فقام خالد، وفي رواية عمر رضي الله عنهما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، وهذا يدل على أن الذي فعله يساوي ردة، لأنه قال دعني أضرب عنقه، ومع ذلك النبي ما قالوش لا ما ينفعش تقتل لأنه مسلم، ولكن قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يبقى فيها علة تانية تخلينا ما نقتلهوش، يبقى اللي فعله ده كفر. ليه كفر؟ لأنه تعدى على مقام النبي. لو حد تاني فعله مع حد من الصحابة مش هيبقى كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية ليست لغيره. لكن خلي بالك النبي قال إيه، يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. طيب، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى النبي قال الرجل ده هيعيش ويخرج من نسله أقوام، الواحد فيكم يصلي يقول إيه ده، معقولة حد ممكن يصلي زي الرجل الفلاني ده، حد ممكن يصوم مثل صيامه، يعني كثير الصيام والصلاة لكن بغير هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. لا، ليس ظاهريا يا جماعة، الخوارج كانوا يكثرون بالصغائر، يكثرون الناس بالكبائر بالكذب وغير ذلك لتعظيمهم الشديد للذنب، مش ظاهريا ولا حاجة. المشكلة ان هو يعظم اشد مما اعظمه الشرع، وده انحراف. اي انحراف لازم يجي ببدعة، سواء واحد حب ان هو يزود في العبادة او يعني تشدد او غالى، او على العكس يعني تسيب او صار فيه ارجاء للعبادات. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما بين ذلك فقال يرحم الله موسى فقد اوذي باكثر من هذا فصبر، يخرج من صلب هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ثم إلى غير ذلك. ثبت قوله في أحاديث كثيرة في قتال الخوارج، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الأحاديث دي مستوفاة شرح النووي على مسلم باب ذكر الخوارج، ماشي يا جماعة، شرح النووي على مسلم باب ذكر الخوارج، ده أول واجب معانا أحتاج منكم أن أنتوا تقروا الباب ده، خلاص تقروا كأحاديث. واللي عند مرجع تاني يعني للشروحات، احنا عندنا صحيح مسلم، صحيح مسلم له شرح، الشرح ده اسمه شرح النووي على مسلم، تمام. الباب اسمه باب قتال الخوارج، عفوا باب ذكر الخوارج على ما اذكر، يعني قتال الخوارج او ذكر الخوارج حاجة من الاثنين، مش متذكر الان يعني، ماشي يا جماعة. يبقى دي كانت أول فرقة مستقلة. دكتور حازم فيها يا جماعة، أستاذكم أكون معاكم لحد ما حد ينبهني إن هو جه، خلاص. طيب، دي كانت أول فرقة مستقلة لها غاية وتجتمع تحت عقائد، وهي الخوارج. الناس دي مشكلتهم في إيه؟ علشان نبقى إحنا واخدين بالنا يا جماعة، لما واحد يقول لك خلي بالك عشان دول كده خوارج، قول له يعني إيه خوارج؟ لأن أصبحت الكلمة الآن تطلق على ناس كثير جدا بغير وجه. أعظم شيء أو المناط الصحيح لوصف الطائفة بأنها من الخوارج أنهم يكفرون الناس بغير مكفر، دي قاعدة. المناط الذي من مناط يعني الوصف المنضبط للوصف لطائفة معينة، أيوة أنا خلينا من التصديق، التصديق ممكن نتكلم فيه، لكن أهم حاجة الفسق يا جماعة يشمل الكفر ويشمل البدعة ويشمل مجرد المعصية. الفسق الخروج، فسق أي خرج، خرج بقى مبتدع، بقى فاعل صغيرة، لكن الكفر أعظم من ذلك، واضح. فهم يكفروا الناس بغير مكفر، يعني إيه بغير مكفر؟ بغير ما جعله الشرع سببا للكفر. لا ما خلينا بس المداخلة يا جماعة، لا ما المداخلة يعني لو المسؤولين عن المعهد يعني حبوا ان احنا يكون لنا طريقه معينه في نقدهم، نقد علمي، مش الطريقه اللي برضك بعض الناس بيعملوها. احنا ما نغلطش يا جماعه لو حد غلط فينا، ولا ممكن ابدا ان احنا واحد يشتمنا فنشتمه، واحد يقول مشايخكم فاحنا نقول له مشايخك، لا مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها هاتوا برهانكم، عندي دليل انا بقول الكلام ده، دي غلط عشان ربنا قال او النبي قال او الاجماع القياس ائمه السلف ده الصح. لكن مجرد الاقوال كل واحد ممكن يقدر يشتم ويسب ويفعل ويظن ان هو كده يعني رد عن الاسلام، وهذا حرام، هذا حرام. المهم يا جماعه، يبقى يا جماعه الوصف المنضبط لوصف الخوارج ان هم يكفرون الناس بغير مكفر، دي اول حاجه. طيب متى يجوز قتالهم؟ قال يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم. يبقى قتال الخوارج نتيجه لبدئهم بالقتال. يعني انا خلينا دلوقتي خلاص عرفت ان في طائفه معينه هي خوارج بأذكرها، انت مثلا واحد لقى واحد بيسرق يبقى كافر، واحد زنى يبقى كافر، واحد قتل يبقى كافر، ايا كان الطريقه اللي احنا نحكم بها ان هم كفروا الناس بغير ما جعله الشرع سببا للكفر. خلاص عرفنا ان دي طائفه بتكفر الناس. متى يجوز لنا ان نقاتلها؟ الاصل ان انا الاصل ان انا احاججهم بالوحي. يا جماعه الله يقول والنبي يقول وكيف تقولون كذا وهذه شبهه، هذا هو الاصل. هم لم يستجيبوا لذلك وبداوا بقتالنا، نقاتلهم قتال البغاه مش قتال المرتدين. ايه الفارق يا جماعه؟ حد عنده كده معلومه سريعه بين قتال البغاه وقتال المرتدين؟ محدش طبعا يخش على الشيخ جوجل، احنا بنتكلم احنا هنا اهوت، لا انا ماسك ورقه ولا انتوا ماسكين جوجل. ها ينصح الاول، لا مش ينصح الاول، انا افتكرت بنتكلم عموما. لا قتال البغاه ماشي، احنا عندنا الاصل اذا وجدنا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، ماشي الاصل الاصلاح. طيب فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا. المعنى الصرفي، المبنى الصرفي لكل كلمه يختلف فيه المعنى، يعني فقاتلوا غير اقتلوا ماشي، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. يبقى ايه يا جماعه؟ لما نيجي نقاتلهم احنا نقاتل لا نقتل، يعني انا احاول ان انا اضرب بالسيف اعمل اي شيء، ما اقصدش القتل، اقصد الدفع ان انا ابعده عن 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 قتل المسلمين. طب وانا بقاتله مثلا ضربته بالسيف او باي شيء وقع قدامي مش قادر يقاتلني، هل يجوز ان اجهز على جريح منهم؟ لا يجوز بالاجماع ماشي. يبقى دي اول حاجه، دي علامه معانا اهو ان هو الجريح لا يجهز عليه، القتال لا يقصد فيه القتل وانما يقصد فيه الدفع ماشي، دفع مفسدتهم ودفع شرهم ماشي. طيب هم جايين ومعاهم نسائهم ومعتقدون، طيب هم جايين ومعاهم نسائهم او هم في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها، مثلا احنا في بلد وهم في بلد بنقاتلهم ودخلنا احنا على ارضهم، فنسائهم موجوده، نساء هؤلاء تصير سبايا لنا، هل يجوز تسبى النساء؟ لا تسبى نساؤهم. يبقى يا جماعه كده لا يجهز على جريح، لا تسبى النساء، لا يقصد القتل وانما القتال، ده كده قتال البغاه. على النقيض من قتال المرتدين كل ده مقصود، المقصود ان احنا نقتلهم هم انفسهم، هم انفسهم يقتلوا ماشي. وكذلك اذا وقعوا في الجرح يجوز لنا ان نفادي بهم، او يجوز لنا ان ناخذهم كعبيد او نقتلهم، كل هذا يعني الخيار فيه لامام المسلمين الذي يكون في مثل هذه الغزوات وغيرها. والنساء تسبى، كل هذا لا يحصل في قتال البغاة. واضح يا جماعة كده؟ يبقى دي كانت فتنة موجودة التي هي هؤلاء الخوارج الذين ظهروا وكانوا يكفرون الناس بالذنب، مجرد الذنب، يكفرون الزاني، شارب الخمر، السارق، مع ان ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرتد عقوبة وهي القتل، وللزاني الرجم، وإن كان بكر يبقى الجلد، طب السارق القاطع. طب لو كان الجميع يكفرون المفترض كان يحصل إيه يا جماعة؟ يبقى الحد واحد وهو القتل لأنهم مرتدين. فلما اختلفت هذه العقوبات دلت على أن هؤلاء ليس لهم وصف واحد اللي هو مثلا الردة، ولكن وصف المعصية يشملهم أو الكبيرة أو الفسق أيا كان، لكن لا يكفرون، ده يقتل ده يجلد ده يقطع يده. فهؤلاء خرج زعيمهم وخرجوا جميعا في عهد علي لما حكم الحكمين، قالوا لا حكم إلا لله، حكمت رجال في دين الله، وخرجوا وأمروا عليهم عبد الله ابن وهب الواحدي وقيل غيره، لكن هذا هو الذي اشتهرت إمرته، ورفضوا بيعة علي رضي الله عنه وقالوا لا نبايع إلا مثل عمر وإلا فلن نبايع. وبايعوا بقى مين؟ الله أمين. الشيخ حازم دخل، الشيخ أحمد أنا دخلت متأخر فقلت أخذ حقي للآخر لغاية ما يجي الشيخ حازم. طبعا الدكتور حازم تقريبا دخل صح؟ طيب يا جماعة، يبقى احنا وقفنا عند ظهور فرقة الخوارج، ماشي، كتصور عام لتاريخ يعني ظهور الفرق في الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تعالى يعني نكمل في المحاضرة التالية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. الكتاب اللي هيكون معانا لغة الاعتقاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، الله يرضى عنك. أنا آسف إن أنا اتأخرت عليك، بس يعني أول محاضرة فلسه ما ضبطتش الدنيا يعني. أسأل الله يجعله في ميزان حسناتك، وتبارك الله شيخنا الأخوات تبارك الله، يعني ما في سؤال سألته إلا كان عندهم من الجواب أحسنه يعني. إن شاء الله بإذن الله المحاضرة الجاية هقول إيه المراجعة اللي هتبقى معانا، بس إحنا معانا الواجب دلوقتي عشان أسيب الدكتور حازم لا أؤخره أكثر من ذلك. الواجب اللي معانا يا جماعة مراجعة الباب اللي أنا ذكرته في صحيح مسلم، وإن شاء الله تعالى المحاضرة الجاية هكتب لكم كل فصل هيكون ليه مرجع معين وبحث معين نشتغل فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.